شياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا راجعت تلك العبارة ما شفت أحد معلق عليها إلا كلانتر، يعني وجدت على التعليق على السيد كلانتر عبارة ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما أو هما أو الوكيلين. قال السيد كلانتر الله يرحمه قال بأن كلمة واو بمعنى عن، كلمة واو تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى عن، فبيصير معنى العبارة لا اعتبار بتفرق الوكيل عن أحدهما، يعني عن أحد المتعاقدين أو عن هما أو عنهما، يعني كلا المتعاقدين. نحن ذكرنا هذا المعنى آخر شيء على ما ببالي. سأقول حال بيصير الواو بمعنى عن، تصبح الواو بمعنى عن، فالمقصود عن أحدهما أو عنهما معا. استشلون عن أحدهما أم راح صورها وكيف؟ قال إذا واحد جالس جنبك كان وبعيد عن ذاك فابتعد عن الأول واقترب من الثاني فهو تفرق عني، لكنه لم يتفرق ماذا؟ لم يتفرق عنه فعلا. أو لا اعتبار بتفرق الوكيلين يعني عن بعضهما البعض، بتصير يعني بتصير لا اعتبار بتفرق الوكيل عن أحدهما أو عنهما، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين لسه ما أدري بتكملوا عن بعضهما البعض أو عن أحدهما أو عنهما، عرفك حط اللي بدك إياه أنت فعلا في المقام. قال وترابهما إذا جمعا وأريد بيعهما معا يباعان بهما فينصرف كل إلى ما يخالفه. طبعا هذه المسألة ذكرناها أمسي وقلنا بأن واحد يريد أن يبيع التراب، هل المقصود من التراب التراب الخالص أو غيره؟ بس أحببت أقرأ لكم روايات تذكر هذا الموضوع، موضوع أنه ما يجتمع عند الصائغ، كان بعض الأحيان الصائغ يجتمع عنده ماذا؟ تراب ذهب، تراب فضة، تراب حديد، تراب نحاس ومشاكل هذه الأمور. بالوسائل الجزء الثامن عشر 202 بالي محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابه عن أحمد بن أبي عبد الله. من أحمد بن أبي عبد الله؟ حديث الأول بس 16 ها؟ برقي بالي. عن علي بن حديد معروف ثقة، عن علي بن ميمون الصائغ، مفروض يكون ثقة هذا صائغ، لأنه قال سألت أبا عبد الله عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به. عما يكنس من التراب، ما أصد التراب، التراب تراب يعني أصد ماذا؟ غبار الذهب والفضة ومشاكل ذلك لمناسبات الحكم والموضوع، وإلا إذا تكنس التراب بالبيت ما حدا حيشتري منك مولانا، تدري يعني. من التراب فأبيعه فما أصنع به، يعني ما سبعت لهذا التراب شو بسوي فيه؟ قال تصدق به فإما لك وإما لأهلي. قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال أبيعه بطعام. قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال نعم. أنه بيعه بالطعام، بس بيعه بالطعام ماذا؟ لا بتكون بعت الذهب بالذهب ولا فضة بفضة ولا حديد، فهذا أحوط شيء في المقام. وروايات هكذا كمان في الباب نفس الشيء في المقام، رواية صفوان بن يحيى عن علي بن الصائغ، صفوان ثقة بلا إشكال فهو يروي ذات بثاقته. سألته عن تراب الصواغين إن نبيعه، تراب الصواغين يعني هذا التراب اللي يجتمع عند الصائغ. قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال قلت لا، إذا أخبرته اتهمني. هذه الرواية بدأ تأمل كثير، هذه فعلا شو يعني هالرواية؟ يعني إذا أنت مثلا هلأ وقع مال لك في يدي، أنت هلأ وقع مالك في يدي وأنا إذا أخبرتك بأن مالك عندي حتتهمني بماذا؟ بالسرقة. شو في يعمل هذا المال؟ الإمام يقول تصدق به ما تعطيه، تفتوا هذه القاعدة؟ تفتوا النكتة بالرواية؟ عيد الرواية. قال سألت عن تراب الصواغين وإن نبيعه، قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبي؟ إلا صاحبه أنه في عندك شوية تراب بقي من خاتمك وما شاكل ذلك. قلت لا، إذا أخبرته اتهمني. إذا بدي خبره بيتهمني ماذا؟ أنه أنا عم حف زائد، أن أنا أحف ماذا؟ زائد. يعني إذا أنا عم حف زائد يعني حتى أخذ تراب أكثر من الذهب مثلا. قال بيعه. قلت بأي شيء نبيعه؟ قال بطعام. قلت فأي شيء أصنع به؟ قال تصدق به إما لك وإما لأهله. قلت إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال نعم. بس رواية لطيفة هذه الرواية. هذه الرواية تعطيك قاعدة أنه بعض الأحيان قد يكون تتهم
مع الحقير. هذا مو إنه مع المال. لا بس مجموع التراب يعني.
مجموع التراب الصالة قد تصل
كاستمر واحد يعني.
إيه قد تشتري خروف بعض الأحيان.
المفروض قسم القيمة.
أنا عم بحكي أنه مش عم بيشتغل هو يوم واحد بالبيت بالدكان.
إيه لا الكاتب مو.
عذرا ما عم بيشتغل هو مرة واحد، عم بيشتغل مرات ومرات ومرات.
من الفرد الواحد احتمال قيمة. يمكن من لازم 20.
إيه لو كان فاقدا للمالية لما احتيج السؤال عنه، ولما طلب الإمام ماذا أن يقول تصدق به، قال له خذه أنت. نفس السؤال عن نفس السؤال ماذا أفعل به، ويقول استحلاله يعني في له مالية بالعرف، هذا له مالية في العرف، وهذا يجمع مقدارا معتدا به. عم تحكي انت واحد صائغ بيجمع مقدار معتد به، بيشتر خاروفين يا اخي مو خاروف واحد.
لا انا اتكلم بالجمع عادي، عم اتكلم بلحاظ الفرد الواحد.
ايه شو المشكلة؟ لا 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 ليش الامام ليش يسأل ذاك عن الاستحلال اذا لم يكن له قيمة؟ لماذا الامام يسأله عن الاستحلال؟ هل لا تستطيع ان تستحله؟
فرد نسأل عن فرد الناظر يمكن جايب وايد ذهب
عم تحتمل يعني جاي تحتمل استخد راحتك. على كل حال وترابهما إذا جمعا وأريد بيعهما معا يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه. هل ينصرف كل إلى مخالفه؟ سأل عنا بعض الإخوان المحضر اليوم، فعم راجع كنت فيها أنه شو الدليل على انصراف كل إلى ما يخالف إلى ما يخالفه. أمس ذكرناها أنه إذا واحد باع ذهبا وفضة بتراب الذهب والفضة، فالذهب يكون في مقابل ماذا؟ الفضة، والفضة في مقابل الذهب. مو هذا
سأل. هذا جار،
هذا جار.
إيه
بلي خليه يسمع وينقل. بلي راجعت أنا فعلا أنه شو الدليل على ذلك على الانصراف، ما عندهم دليل خاص يعني في المقام. فبالحدائق ذاكر بالحدائق جزء 19 صفحة 292 بيقول أما بيعهما يعني بيع الترابين بالنقدين إذا جعلا في صفقة واحدة فلا إشكال أيضا في صحته للتخالف وانصراف كل إلى ما يخالفه، فبس دعاها دعوة. ويدل عليه رواية عبد الله مولى عبد رب عن أبي عبد الله قال سألت عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر. صفر هو ماذا؟ بالي جميعا، كيف نشتريه؟ فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا، فالإمام أباح ذلك. العلماء حتى خرجوا على القاعدة ماذا قالوا؟ ينصرف الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، وإلا دليل خاص يقول بالانصراف ما في، والله العالم. ظهر من باب تصحيح العقد أنه إذا كان الذهب في مقابل الذهب يصير ماذا؟ ربا. فقالوا أن ينصرف كل إلى ما يخالفه شرعا ولو لحاظ الشرع، وإلا دليل خاص في المقام ما في. ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. مثلا بعتك دينار، عفوا اشتريت منك خليط ذهب وفضة بدينار، فمقدار الذهب يذهب مقابل الذهب، والفائض ماذا في مقابل شو؟ الفضة. هذا لا مانع منه فعلا، مثل قصة الدرهم المغشوش يعني ذكرناها أمس. شو
هذه الرواية
هذه الرواية؟ إيه بلي لا بأس، هذه كمان أذكر فيها شو اسمها في النقطة. يجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما. يعني بتبيع تراب الذهب والفضة بالطعام مثلا، قرأنا بالرواية نحن. ولا عبرة باليسير من الذهب والنحاس. شوفوا مثلا بعض الأحيان بيجيب واحد نحاس، بيكون ماذا في هذا النحاس؟ قليل من الذهب. أو عندك مثلا رصاص بيسموه بالروايات بالأسرب، بيكون عندك أنت رصاص وهذا الرصاص ماذا؟ أو بتعبير الماتن قال شو؟ قال ربا رصاص، قال الماتن نحاس ورصاص. رصاص تحط فيها ماذا؟ مقدار من الفضة. فيقول لك إذا بعت، إذا بعت مثلا تعني افترض أنه مثلا 10 مثاقيل نحاس فيها مثقال فضة واحد، هذا قليل بيكون أو كثير؟ بعده كثير ها، ما أدري فعلا يا أخي، تقول متفرق جدا. كان المثقال والفضة ماذا؟ متفرقا. أردت أن تشتري هذا الرصاص، هذا الإناء من الرصاص اللي فيه مثقال فضة واحد، أردت أن تشتريه بدرهم، ودرهم هو قديش؟ مثقال فضة، هل يجوز أو لا يجوز ذلك؟ تفتش السؤال؟ أنا عم بشتري رصاص فيه مثقال فضة، بمثقال فضة اللي هو الدرهم، هو الدرهم هو المثقال، بمثقال فضة جائز أو غير جائز؟ يقال العلماء جائز. تقول لهم مريبة هذا، مع أنه فضة فضة وزيادة. يقول لك لا، أنت لم تشتري إلا الرصاص، أما الفضة فهي شو؟ فهي أصلا غير ملحوظة عرفان باعتبار انعدام طبيعتها في الرصاص. واضح الفكرة؟ مثلا بالمسالك الجزء الثالث. طب سأراجعوا إذا بدكم الكتب، على كل حال هذه الكتب راجعوها حتى ما نقرأ لكم عباراتهم، بس راجعوا المسالك الجزء الثالث 337، هناك تعرض لهذه المسألة رحمة الله تعالى عليه فعلا، نفس النكات ذكرها في المقام. حتى بالحدائق راجعوا الجزء التاسع عشر 293، ومفتاح الكرامة الجزء الثالث عشر 568، كلهم نفس النكتة ذكروا رحمة الله تعالى عليهم في المقام في هذه المسألة فعلا. أنا حاب أقرأ عبارة الشرايع، كنت هذه العبارة: ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما. شو يعتبر؟ بما أن الغلب للرصاص أو الغلب للنحاس فحينئذ يجوز البيع. بالروايات في عنا نحن بالوسائل الجزء الثامن عشر 203، باب اسمه باب السابع عشر: جواز بيع الأسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها. بيع الأسرب بالفضة، أسرب كنا هو نفس الرصاص. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، وعن يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، يعني كله من الفضل بن شاذان وإبراهيم بن هاشم. طبعا السند الأول فيه إبراهيم بن هاشم، الآن شبه توافق على وثاقته. محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الفضل بن شاذان فيك توافقه من جهة كثرة رواية الكليني عنه، أو تتبنى مبنى سيد الخوئي وتوثقه من جهة ماذا؟ طبعا سيد الخوئي عنده عبارة وثق به محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الفضل بن شاذان، لأن الكليني يكثر الرواية عنه تقولوش لحدا، بس سيد الخوئي مرة عملها، قال يدل على وثاقته أنه أكثر الرواية عنه مين؟ محمد بن إسماعيل. لكن قدام كم صفحة قال ويؤيد وثاقته أنه روى عنه محمد، أنه روى عنه الكليني كثيرا، لكن سيد الخوي يوثق محمد بن إسماعيل من جهة وروده في كامل الزيارات، لأنه هذا محمد بن إسماعيل السيد الخوي يعتقد أنه هو محمد بن إسماعيل البندفر أو البندقي، هو بندفر بند يعني عبد، فر يعني شو ما أدري فعلا شو يعني فر ظهر أنه فر مفروض هكذا باللغة، ما أدري فعلا هذا عبد فار كان، فإذا بندفر البندقي محمد بن إسماعيل النيشابوري باعتبار الفضل بن شاذان كان نيشابوريا، هذا الاسم ورد في كامل الزيارات، فسيد الخوي يوثقه على أساس ماذا؟ كامل الزيارات فعلا. في خلاف رسالة مكتوبة لمنسوبة ولا مرة شفتها بحياتي، وحاولت شوفها ما وجدتها، بعشوة موجودة رسالة السيد إسماعيل الصدر لعله أو سيد حسن الصدر في تعيين من هو محمد إسماعيل، وحيث رجح بأن محمد بن إسماعيل في أول الكافي هو محمد بن إسماعيل بن بزيع صاحب الرضا عليه السلام، وهذا يلزم منه ماذا؟ أن كل الروايات تكون فيها مشكلة سندية فعلا، أكثر من 500 رواية سيد حسن الصدر. محمد بن إسماعيل قال أن المقصود أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، يعني الكليني الذي توفي في الغيبة ما تبدو الغيبة الصغرى اعتبار أنه ولو قبل كم يوم، الذي توفي قبل بعض بضعة أيام من الغيبة الكبرى، هو توفى نفس السنة، لأنه الذي توفي في 327 يروي عن شخص من أصحاب الرضا، يعني نتكلم هو في الفاصل بينهما أكثر من 100 سنة فعلا ما بينهما. مين هو؟ إيه ما في ما في مجال. فإذا على كل حال بغض النظر عن هذه النكتة، العلماء الآن عندهم في السيد البرجردي والسيد الخوي آمنا بأن هذا محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل النيشابور البندفار فعلا. بعض العلماء مثل السيد يقولون بآخر همي من هو هذا، وآخر همي إن شاء الله بيكون محمد بن إسماعيل الستري، شو يعني شو فرقت كثير، محمد بن إسماعيل المأدر الزائري الزعفراني شو ما يكون، يكون أكثر الكلين الرواية عنه فهو ثقة نقطة على السطر. أنا آخر همي تعين، وأنا فكر حياتي متوقفة أنا أتعين من هو على قد بس، لأنه أنت بتعرفوا أهل قوم غير الكليني. الكليني في كتب الفاضل بن شاذان اعتمد على محمد بن إسماعيل، أهل قوم لم يربوا كتب محمد بن لم يربوا كتب الفاضل بن شاذان عن طريق محمد بن إسماعيل، بل رووه عن محمد بن علي القتيبي النيشابوري. هذا الفرق بين أهل قوم وأهل أو الكليني. الكليني مش بفكرش مثل أهل قوم، عقلاته مش مثل عقلاتهم، عنده كنس منهم يعني، بس عقله مش مثل عقلهم يعني، عنده كيانه بالنتيجة، هو معتبر أنه أني كياني يعني كمان مستقل، له حياته كياني واستقلاليته بالنتيجة. ها؟ خالف تعرف من هو الكليني؟ أنت تخالف وتعرف، مش هو خالف تعرف يعني، هو الأصل وأنت المخالف. فعلى كل حال الشيخ الكليني كان عنده بالنتيجة اعتماده على الكتب مو مثل غيره، فكان في كتب روايات الفضل بن شاذان يرويها عن طريق محمد بن إسماعيل. أما محمد بن علي بن قتيبة سافر لقوم فترة ونقل كتب الفضل بن شاذان في قوم، وتقبلها تقبلتها الطائفة منه، هذه إحدى أمارات وفاقة ابن القتيبة خلافا لسيد الخول الذي لا يوثقه. على كل حال جميعا عن ابن أبي عمير ثقة، ها؟ عن عبد الرحمن بن الحجاج اسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، اسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عرفته؟ عم بتكلم عنه مين؟ صاحب الرواية الرواندي اللي ذكرناها سابقا. عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة، قال إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به. رواية أخرى وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية أو غيره، هذه بحكم إرسال هذا، عندما يروي يونس يقول عن معاوية أو غيره يعني ما عن معاوية أو غيره يعني عنده ماذا تردد، هذا بحكم الإرسال. عن أبي عبد الله قال سألت عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة، ما أدري كانت متعارفة أن بدك تستخلص الرصاص بيكون في ماذا بعض الفضة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسمات؟ فقال إذا كان غالب عليه اسم، شفت العبرة على التسمية، العبرة المناط على التسمية، فضى هذه يا سيد رواية عم تستشهد فيها ماذا بالاسم، عم يستشهد الإمام، إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك. بس هو كمل الراوي يعني لا يعرف إلا بالأسرب. قال ولا عبرة باليسير من الذهب والنحاس بضم النون واليسير من الفضة في الرصاص بفتح الراء، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس وإن لم يعلم زيادة الثمن على ذلك اليسير، يعني حتى لو كان الثمن ماذا أنقص من ذاك اليسير ما في مشكلة، مثل هذا المثال ذكرنا مثقال بمثقال متساويين، ولم يقبض في المجلس ما يساويه فليكن، من بيع صرف ليس بيع صرف، هو بيع فضة به برصاص مو فضة فيه بفضة، لأنه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع. ومثله المنقوش منهما يعني الفضة والذهب، على السقوف والجدران بسموها الزخرفة بالذهب، بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه. بلى لها دخالة،
لو جعلنا خب تابع مجرد تابع
غير مقصود البيع ما يأثر على البيع حينئذ.
كيل وحن طابق كيل وحن طمع إضافة شيء ثالث وجعل هذا الثالث هو المقابل بالبيع مع كونه كثير. 10 كيلو روز مثلا مقابل كيلو روز واحد بإضافة، وجعل الروز الواحد في مقابل تلك الإضافة.
ما فهمت.
كيل رز مع كيل رز.
طيب.
زين. وجعل إضافة.
تابعة مو مقصودة بالبيع.
ايه؟
تكون تابعة عرفا يعني. شو مشكلة؟ مثل كيس النايلون. تابعة عرفا ما عنده مقصود بالبيع.
إضافة لها قيمة.
إيه ما كيس النايلون لها قيمة. كانوا يدفعون حق مصاري بعض الدول. ما ليش سميها لسه فعلا؟ في إحدى الدول عن جان بيحكي جاد في إحدى الدول دفعك حق الكيس مأموال. إيه بعد إلى الآن هذا هذه بعد إلى الآن. نعم.
صار مع إضافة ولها قيمة.
إيه فليكن بس مقصود ما أنا مقصودة بالبيع ما أنا معقود عليها. سابقا أشرنا لهذا البحث مبيع غير مقصود تابع. قال ومثله المنقوش. أنا نكتب بدي كنت بدي أشرح نقطة أخرى. هو شو قال؟ بحيث لا يحصل منه يعني من المنقوش شيء يعتد به على تقدير نزعه. هذه العبارة يعني ماذا؟ يعني إذا 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 نزعناها كان هناك شيء معتد به فلا يصح البيع. يعني إذا مثلا كان أنت عندك دار، دارك نقشتها على السقف كلها ذهب، أنت هي عامل أصلا سقف ذهب. أنا اشتريت منك الدار بوزنة ذهب تساوي وزنة ذهب هذا السقف، هل لا يصح البيع؟ صح. هو عم بعبارته ماذا يقول؟ بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه. واضح مش واضح العبارة عندي؟ ليش الماتن عم يبطل هذا البيع طالما أنه مقصود بالتبع؟ طالما أنه مقصود بالتبع فعلا مين قال لازم يكون مضمحل؟ هذا الفضة يمكن لك أن تستخرجها بعد ذلك. على كل حال على كل حال مناط على التبعية مو مناط على أنه مضمحل أو غير مضمحل.
ليش الرواية؟ إذا كان الغالب أو الاسم ما قال تابع أو غير تابع الروايتين.
بعبارته مثلا بالمسالك بعبر فأشبه الحلية على سقوف الجدران، بس الأدي ما عبر تعبير آخر. بعبارة الحدائق 19.293 شوف العبارة. وهو بمنزلة الحلية التي تعمل في سقوف البيوت وجدرانها غير المقصودة بالبيع ولا الملحوظة فيه. بس ما ذكر أنه لابد أنه إذا فصلت أن لا يكون لها قيمة شيء معتد به. ما هو على كل حال سوف يكون لها قيمة. يعني أصلا ما بتعقل أنا ذهب منقوش على الحائط ليس له قيمة إذا حذف عنه. شو الذهب اللي الذهب بيتلف؟ شو الذهب يستهلك؟ طالما أن الذهب لا يستهلك حتى لو أكلته في ناس عم تأكل الذهب الأيام تدروا أنتم إن شاء الله تعالى حتى إذا أكلوا بيصير له قيمة. بعض الأمور اللي بتخرج منهم بعد ذلك يكون لها ماذا؟ ذات قيمة بالنتيجة، لكنها شو مضمحلة. فيك تستخرجها، فيك تصير تنقب الذهب بعض المناجم وبعض غير المناجم. فعلا في تنقيب ذهب يصبح كمان النتيجة ما بيهضم الذهب يعني. بالي ما أدري الواقع ما هذه ما إذا واحد عنده توجيه لهالعبارة بكون ممنونه. أنا مش واضحة عندي. بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه، ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية. وهذا البحث هنا معقود للرد على ابن إدريس. هذه المسألة هي ابن إدريس والشيخ أبو جعفر الطوسي وغيرهم يعني في المقام. أصل هذه الفكرة طبعا أصل البحث أنه لا فرق في الربا. عندما نقول الربا ما هي؟ هي بيع موزون بموزون مع زيادة. مع كون زيادة، مكيل بمكيل مع زيادة، متجانسين مع زيادة. قالوا هذه الزيادة التي تصير البيع ربا لا، على قسمين، زيادة عينية وزيادة حكمية. الزيادة العينية مثل كيلو رز بكيلو نص رز، هذه زيادة عينية. الزيادة حكمية مثل كيلو رز بكيلو رز زائد ماذا؟ تحكي له ظهره، ما أدري فعلا، تعمل له مساج، هذه زيادة ماذا؟ حكمية. كيلو رز بكيلو رز ما في شيء، أو تعمر له ماذا؟ دارا. كيلو رز بكيلو رز بشرط ماذا؟ أن تعمر أو تكنس الأرض أو تكنس المسجد. هل نسميها ماذا؟ زيادة حكمية، شرط عمل، شرط في العمل، ما في زيادة عينية بالخارج، لكن اشترطت عليك عملا من الأعمال فعلا. قال العلماء إن العقد باطل، الربا متحقق، سواء كانت زيادة حكمية أم زيادة عينية. لكن ورد عندنا رواية، ورد عندنا رواية في الوسائل الشيعة جزء الثامن عشر جزء الثامن عشر صفحة 195، اسم الباب هو الباب، هو الباب الثالث عشر، باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش. رواية هكذا سندها، محمد، أنا لأنك أنت قلت محمد بن يحيى يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، أنا شاكك فيها، هذا السند لا، بواسطة أحمد محمد بن عيسى، بعيد يروي محمد بن يحيى عن بن بزيع مباشرة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. سوف يأتي من الماتن من الشهيد الثاني عنده عبارة، عنده عبارة يقول مع أن في طريقها من لا يعلم حاله، عم يعلق على هذه الرواية المشهيد الثاني، مع أن في طريقها من لا يعلم حاله، مقصود من لا يعلم حاله هو مين؟ هو محمد بن الفضيل، هو محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل على رأي الشهيد الثاني إذا كان يروي عن القاضم عليه السلام فهو مشترك بين الثقة والعفة، فهو ضعيف لأنه هو محمد بن الفضيل الصير، عم بحكي رأي الشهيد الثاني. ومحمد بن الفضيل إذا روى عن الرضا فهذا لم يرد فيه مدح ولا ذم، وإذا روى عن الصادق أو كان في طبقة رواة عن الصادق ومشترك بين الثقة وغيره. هذا رأي مين الشهيد الثاني؟ هذا رأيه طلعه من كل كتب المسالك، من المسالك ككل يعني. هذا رأي الشهيد الثاني. طبعا طريقته هو طريقة ضعيفة بالتمييز بين المشتركات يعني. بغض النظر عن طريقته هو رحمة الله تعالى. محمد بن الفضيل، في عندنا نحن محمد بن الفضيل رعم بالي اسمه من أصحاب الصادق غير الهاشمي، في واحد ثاني، لا بديش هذا، بديش هذا، بديش هذا، محمد بن الفضيل الهاشمي، وفي واحد ثاني رعم بالي وش اسمه، أصحاب الصادق وموثق بالنص، في واحد محمد بن الفضيل موثق بالنص من أصحاب الصادق. في عندنا محمد بن الفضيل الصيرفي عدة في كتب الرجال من أصحاب الصادق والقاضم والرضا صلوات الله تعالى عليه، ديو محمد بن فضيل الصيرفي، محمد بن صديق الفضيل الصيرفي كوفي، هو أهل الكوفة. هذا الرجل ضعفه فلان وفلان وفلان، ضعفه جملة من الرواة، فلذلك عند الشهيد الثاني هذا شو بيكون؟ ضعيف. ومن هنا الشهيد الثاني دائما كان كل ما يرد محمد بن فضيل عن القاضم فيكون ضعيف باعتباره هذا، إذا كان عن الصادق يعتبره مشترك بين الثقة وغيره فلا يكون صحيحا، وهذا بنى عليه العلماء. لكن بأصفهان السيد مصطفى التفريشي كتب بحث يتعلق بهذه المسألة وحاول أن يدعي دعوة. شيء الدعوة؟ دعوة مبتنية على أنه نحن عندما نقرأ كتب الرجال نجد كثيرا ما ينسب الراوي إلى جده، ينسب الراوي لمين؟ إلى جده. مثل مثلا محمد بن سنان، شو اسمه أبوه؟ ها؟ مش سنان على كل حال، بغض النظر مو سنان، سنان جده. مثلا عندما تقول قال ابن فضال أو عن ابن فضال، ابن فضال ليس أبا للحسن بن فضال، هو اسمه حسن بن علي بن فضال، ما في هذا.
بعض الأحيان الولد ينسب إلى جدي في تلك الأيام، ولو لأن الأب مات باكرا مثلا فينسب الولد إلى جده فعلا، أو الأب ما له كلمة ضلوا عم بيكتب شو اسمه ساكت كل الوقت فينسب هو وابنه لجدهما فعلا في المقام. فنسبة للجد كانت نسبة شائعة. وعندنا شخص اسمه مين؟ محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار. تعرفوا الفضيل بن يسار؟ هذا حفيده، هذا حفيده اسمه محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، هو حفيده الفضيل بن يسار. يقال بأن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ينادى بعض الأحيان باسم جده، فيكون المقصود من محمد بن الفضيل محمد بن مين؟ بن القاسم. وذكروا بأن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار متحد مع مين؟ محمد بن الفضيل المعروف في كتب الرواية، وحاولوا يأتوا بشواهد على ذلك، شاهد من كتاب الفقيه، شاهد من جهة طبقة الرواة، وأن نفس الراوي في بعض الأحيان مثل الحسين بن سعيد الأهوازي يروي عنهما، يروي مرة بيروي عن محمد بن القاسم بن الفضيل، مرة يروي عن مين؟ عن محمد بن الفضيل، معقول يروي عن الاثنين هو؟ حكي هذا في المقام. فلذلك في دعوة صارت بعدين تطلع أكثر فأكثر، حتى جامع الرواة الأردبيلي أيضا ذكر بأنهما واحد بحر العلوم، رد عليهم في فوائد الرجالية، وفي عركة لها أول ما لها آخر في هذه المسألة، وكل البحث حول هذا المسألة. سيد بروجردي ما بيقبل لعله على ما ببالي، سيد الزنجاني عنده بحث مطول في هذه المسألة على لعله كمان في بالي أنه لا يقبل، سيد الخوئي أيضا باحث هذه المسألة مطولا ولعله أنه لا يقبل. شو تكتب فيها كتاب هذا المسألة هذه فعلا؟ تكتب فيها مقالة هذه؟ بحث طويل فعلا في أنه محمد بن الفضيل من هو؟ هل هما اثنين أم أنهما ماذا؟ واحد. ليش بهمون أن يقول أنه واحد؟ لأنه يعني محمد بن القاسم بن الفضيل بلا إشكال ثقة، محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ما فيك الضعف أصلا، هذا حفيد الفضيل بن يسار ما فيك الضعف، وهذا هذا وأخوه وعمه، عمه العلاء بن فضيل
والده
وعمه، ها؟
والده
وعمه وجده عمه هو العلاء بن فضيل، موجود بالأسانيد، موجود موجود العلاء بن الفضيل، هذا أيضا ثقة، هني بالنتيجة عائلة كلهم ثقات، ولاد الفضيل بن يسار، فضيل بن يسار سمع به صاحبنا هذا من أصحاب الإجماع، من أصحاب الإجماع الفضيل بن يسار، ورد بحقه الفضيل منا أهل البيت، مو فقط سلمان منا أهل البيت، ورد أيضا بحق الفضيل منا أهل البيت فعلا. ترى كل حال محمد بن القاسم بن الفضيل ثقة، محمد بن الفضيل فيه إشكال، فبيحاول يثبت الاتحاد حتى يقول ماذا؟ بأنه هذا موثق، وأن تضعيفه كان لأجل الغلو، لأجل الاتهام، لأنه كل التعابير اللي وردت بحق محمد بن الفضيل تعابير يرمى بالغلو، ضعيف يرمى، دائما تضعيفات تشير إلى شيء من الغلو بحقه فعلا لمحمد بن الفضيل فعلا. هذا البحث المهم هنا. نعم إذا واحد هلا يقول حتى لو افترضنا أن محمد بن الفضيل غير محمد بن القاسم بن الفضيل، ونحن نتعبد بأن كلمة محمد بن الفضيل ظاهرة بمحمد بن الفضيل، يحتاج إلى واستطاع أن يوثق محمد بن الفضيل من طريق من الطرق، فساعتها يكون ماذا؟ مرتاحل، مرتاحل بالي فعلا. بتعرف واحد بحث مطول في محله، أنا ما عندي مشكلة نخوض فيه، بس بده ساعة كاملة، حصة كاملة نجيب العبائر كلها لعرضها، من هو محمد بن الفضيل ومشتركاته ومشاكل ذلك فعلا. محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ثقة، هذا بلا أشكال. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغي صغ لي، تأمل معي العبارة، تأمل معي العبارة، شو السؤال؟ يقول لي، لأنه تدروا الروايات سؤال وجواب، هكذا الشريعة بينت، يقول صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة. ظاهر بلغة العرب ما في شيء كلمة اسمها طازج، ما في شيء اسمه طازج، هذه كلمة فارسية تازه، لكن العرب صعب يقول شو كيف يقولها بالفارسي؟ ها؟ طازه 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 طازه، بتحس اللغة العربية ماذا فيها نوع من المياعة، فجابوا له حرف الطاء، طاء بيكون ماذا فيه شدة أكثر، طازة، وزي مش حلوة حطوا له ماذا؟ حرف الجيم حتى نشدها، هذه ما في حالة باللغة العربية، هذه بدنا نوقفها فحطوا لها الجيم في المقام. فصارت طازج. بس ما أدري باللغة الفارسية تازة أو طازة هذه بال شو معناتها؟ طازة يعني جديد بس؟ ما أتصور أكيد، لأنه هم كلهم جماعة الكتب اللغة ذكروا أنه بمعنى الصحيح، بمعنى الخالص، مش بمعنى الفريش. ما أدري، قالوا بأن الطازة باللغة الفارسية بهذا المعنى، ما بعرف أنا فعلا. هني وقت ما نقلوا الكلمة العرب من الفارسي إلى العربي مفهمين معناها بالفارسي فنقلوها على معنى آخر، ما تدري فعلا. أنا وقت ما تقرأ كلمة طازة يعني أنه بمعنى أنه جديد، أنه جديد أو مشاكل ذلك، بس إن عباراتهم لا، الطازج يعني الخالص. ولا شو بتفرق هلأ درهم طازج لك درهم طاز يعني جديد لكنه مغشوش فيها، يعني فيش دراهم جديدة مغشوشة؟ أدري لا، هم يقولون هكذا بكتب اللغة. رح راجع كتب اللغة، بتكلم كتب اللغة، ما بحكي هنا أنا، ما بتكلم بالعبارة. افتح كتب اللغة مولانا، افتح كتب اللغة، افتح غاية المراد. شو حد ابن الأثير؟ أحد إشكالات بكلمة الغلة سوف أذكرها الآن، لأن في عندي احتمال آخر. هلأ بيكون يشوف الاحتمال الآخر. هم قالوا عرفوا الغلة بأنه ماذا مغشوش لغاية المراد الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه بالجزء الثاني صفحة 73، قال درهم الغلة هو الدرهم المكسور. ساعتها يمكن لكم أن تفسروا الدرهم الطازج بماذا؟ بالجديد. إذا بتفسروا درهم الغلة بالدرهم المكسور، يعني الدرهم يستعمل كثيرا، بتدروا بس واحد درهم يستعمل، أول شيء حف اليد حيخليه ماذا؟ يفقد شيء من حجمه، وإلا ما ينضرب له ضربة من هنا وضربة من هنا، ما بتخلي شيء سليم. شوف تليفونك أنت كم ضربة أكل؟ ما بتخلي شيء سليم، فضربة من هنا ضربة من هنا يفت منه مقدار ومقدار ومقدار ومشاكل ذلك. فذاك درهم مكسور وهذا درهم جديد. إذا هيك واحد يفسرها بيريح باله، فالدرهم الطازج هو الدرهم الجديد الذي لم يضرب بأي كسر، أما الدرهم الغلة فهو الدرهم المكسور. لكن الشهيد الثاني وغير الشهيد الثاني فسروا وش اسمه هذا، فسروا الغلة بالمغشوش، فسروا الغلة بالمغشوش، فاضطروا ماذا أن يقولوا بأن الطازج هو الغير المغشوش الخالص أو الصحيح أو مشاكل ذلك فعلا. ما أدري، على كل حال مو مؤثرة ببحثنا. صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، يعني بلا أشكال أن درهم الطازج أحسن من الغلة. يعني قال لا بأس، درهم طازج بدرهم غلة، وفي بيناتنا ماذا؟ صياغة خاتم. قال الإمام ماذا؟ لا بأس. صياغة خاتم زيادة ماذا؟ حكمية. كيف صح البيع مع أنه ماذا؟ زيادة حكمية. كيف بعتك درهم بدرهم مع كوني هناك زيادة حكمية؟ العلماء بلحاظ هذه الرواية على طوائف أربعة، الطائفة الأولى مثل الفاضل الآبي، أنا بنصحكم تقرأوا، عندي عبارة كشف الرموز هنا كان جبت لكم إياها، عبارة لطيفة بكشف الرموز. العبارة الأولى للفاضل الآبي في كشف الرموز الجزء الأول صفحة 500، أنتم من حاطين الناس بين القول الأول فقيل إن حكمه مستثنى؟ عم بحكي فقيل إن حكمه مستثنى القول الأول. إلى إيه هيدي فقيل إن حكمه مستثنى من الزيادة إلى قوله اللي هو وهو القول الذي حكاه المصنف. ما حاطيني من منسوبة؟ اكتب جنبها كشف الرموز، اكتب جنبها كشف الرموز الفاضل الآبي. بكشف الرموز الفاضل الآبي الجزء الأول صفحة 500، قوله وقيل يتعدى إلى كل شرط هو قول الشيخ الطوسي في النهاية، وقيل إلى كل شرط حكمي قول السرائر. القول الأول هو قول الفاضل الآبي في كشف الرموز رحمة الله تعالى عليهم على كل حال. تأملوا معي بس أقوال ثلاث أقوال أربعة فيه. أول ثلاث أقوال فهم الرواية كما هو ظاهرها البدوي. هناك بيع درهم بدرهم مع زيادة. الفاضل الآبي ماذا قال؟ قال نعمل بالرواية، فيجوز بيع درهم بدرهم مع زيادة، لكن بشرط أن تكون الزيادة شو؟ شو؟ لا، صياغة خاتم، ممنوع الصق شيء ثاني، نتعبد بشو؟ بالنص. يجوز بيع درهم بدرهم مع كون الزيادة صياغة خاتم. مصطلح. أبو جعفر الطوسي في النهاية ماذا قال؟ لا، شو هالحنبلية؟ يجوز بيع درهم بدرهم مع أي زيادة، مع أي زيادة حكمية، بس زيادة حكمية بشرط أن يكون المبيع ماذا؟ درهم بدرهم، مش بيع كيلو رز بكيلو رز. القول الثالث ماذا قال؟ لك فلتبع ما تشاء، الزيادة الحكمية مطلقا غير مطلقة. هذه التقوى. القول الرابع، الطائفة الرابعة من العلماء، هذه الطائفة الأولى اللي علت بالرواية، اللي حافظ على ظاهر الرواية أنها بيع ببيع. هناك طائفة أخرى من العلماء ماذا فعلوا؟ تأولوا الرواية بحيث يخرجونها على مقتضى القواعد الفعلان. هذا يأتي إن شاء الله تعالى غدا بيانه. الحمد لله رب العالمين. Thank you.